اتفضلي حطي لنا ترنيمه كمان على ما نبتدي نعزم كل اصدقائنا. اتفضلي يا رب. معلش يا سيرفنت المايك بتاع حضرتك نط، لو تسمح لنا الرب آتي تحط ترنيمة تاني لمدة دقيقتين كمان ونبتدي على طول. اتفضلي يا الرب آتي.
لا تسقطني، لا تمسك بأيديني، حتى
شكرا ليكي الرب آتي على الترنيمة الجميلة، وأهلا بكم كلكم، كل واحد فيكم باسمه وكل واحدة باسمها. معانا النهاردة يوم الجمعة، وزي ما احنا متعودين مع سيرفنت النهاردة بيكون استكمال لمبارح في الإسلاميات. يسوع المسيح قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي سأكون حل في وسطهم. يحل في وسطنا يسوع المسيح وتثمر فينا الكلمة 30 و60 و100. سيرفنت اتفضل المايك معاك عشان نصلي ونبتدي في جلسة النهاردة. اتفضل.
شكرا جزيلا أمون را، مرحبا بكم أيها الأحباء جميعا، ونشكر الله الذي جمعنا معا ثانية عند أقدامه وفي حضرته البهية لكي نتمتع بشخصه. ننبأ أيها الأحباء بطلب بركة لكل نفس موجودة في الغرفة، وليحذر الرب أيضا أحباءه وأبناءه الذين يعرفهم من كل صوب وحد لكي يتمتعوا معنا أيضا في هذه الجلسة. ولنبدأ بالصلاة، وليتفضل أبونا وجدي يقود لنا الصلاة ويطلب لنا بركة. معاك المايك، تفضل.
بسم الاب والابن والروح القدس آن واحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. الهنا الصالح محب البشر، نتضرع اليك ونرجوك ان تهدينا دائما الى ما يرضيك، وان تفتح قلوبنا وعيوننا وافكارنا لنرى خلاصك، فانه ليس لنا خلاص الا برحمتك واتكالنا عليك وايماننا بك ورجاؤنا فيك. اذكرنا يا رب جميعا بالمراحم والرأفات، واجعل لنا نصيب وشركة مع القديسين. اغفر لنا خطايانا الكثيرة التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، وسامحنا عن كل خطواتنا، وسامح كل الذين يسيئون إلينا ويسيئون إلى اسمك القدوس. فأنت القادر أن تهدي هؤلاء البعيدين عنك كما أهديت كثيرين إلى الإيمان بك. أنغ يا رب بصائرهم ليروا النور العجيب، ليستنيروا ويعرفوا أنك الإله الحقيقي. اجعل يا رب رحمتك، باب رحمتك مفتوحا لنا على الدوام، ولا تغلقه في وجوهنا، فأنت إله رؤوف ورحوم وطويل الروح والأناة. بشفاعة العذراء كلية الطهر القديسة مريم وكل الشهداء والأنبياء والأبرار والقديسين الذين أرجوك بأعمالهم الصالحة، اجعلنا مستحقين كلنا أن ندعوك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خذ لنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
شكرا جزيلا يا أبي من أجل هذه الصلوات، وربنا يتمجد في حياتنا جميعا ويعطينا أن احنا نتعرف عليه المعرفة الحقيقية، وأن تكون لنا شركة قلبية معه، مما لا شك فيه أن الرب موجود معنا الآن بحسب وعده الصادق، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. الله موجود معنا يباركنا ويسمعنا صوته الفرح لينعش قلوبنا ويسعد حياتنا آمين. أحبائي، كنا نتحدث في هذه الفترة الأخيرة على مدى حوالي 7 محاضرات في الإسلام عن ما ينقص الدين الإسلامي. إيه اللي ينقص الدين الإسلامي ليكون فعلا دينا سماويا؟ تكلمنا عن الجانب الروحي في الإسلام الذي ينقص الدين الإسلامي. فالدين الإسلامي دين مادي حتى في الحياة الأخرى، الجنة مادية أيضا، كل شيء مادي. إذا ننقصه الناحية الروحية، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، والدين الذي لا يشبع الروح فهو ليس بدين سماوي على الإطلاق، لأن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فإن لم يكن هناك اتجاه روحي إذن لا يصل هذا الدين إلى الله الروح. الأمر الثاني الذي رأيناه ينقص الإسلام هو الخلاص. الخلاص لا يوجد شيء في الإسلام عن خلاص النفس بأبعاد الخلاص الثلاثية: الخلاص من عقوبة الخطية لا يوجد في الإسلام، الخلاص من سلطان الخطية غير موجود في الإسلام، الخلاص من جسد الخطية لا وجود له في الإسلام. والكتاب المقدس يقول لنا: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ وحيث أن الإسلام قد تجاهل الخلاص وأهمل الخلاص، فكيف ينجو من الهلاك أتباعه؟ كيف ينجو أتباعه من الهلاك؟ فبلا خلاص لا بد من وقوع القصاص، ومخيف هو الوقوع في يدي الله الحي إن لم يجد الإنسان خلاصه بالنعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. فإن افتقد الدين عنصر الخلاص إذن فهو ليس بدين على الإطلاق. الشيء الثالث الذي تكلمنا عنه هو ما ينقص الإسلام من عنصر المحبة. لا توجد محبة في الإسلام، فأسماء الله الحسنى في الإسلام بلغت 99، وليس من بينها صفة الحب أو اسم الحب. نجد أن من أسماء الله الحسنى أنه متكبر، جبار، منتقم إلى آخره، ولكن أين الحب؟ لا يوجد. يفتقر الإسلام لعنصر الحب الإلهي. لا يوجد إن الله يحب البشر، ولا يوجد شيء عن محبة البشر لله، ولا عن محبة البشر بعضهم لبعض، لكن هناك القتل والاغتيالات وسفك الدماء، ولا يوجد على الإطلاق محبة باذلة مضحية طاهرة مقدسة. إن وجد شيء من الحب في الإسلام فهو الشهوة الجسدية المعبر عنها بالحب شعبيا. يفتقر الإسلام، قلنا، للجانب الروحي، يفتقر الإنسان الإسلام للخلاص، يفتقر الإسلام للمحبة، ورابع حاجة كلمنا عنها يفتقر الإسلام للنعمة، لأن الناموس لموسى أعطي أن النعمة والحق فبيسوع المسيح سارة. النعمة أي العطية المجانية التي يهبها الله للبشر لكل من يؤمن به. نعمة الخلاص، نعمة البنوة، نعمة التحرير، نعمة التجديد، نعمة التقديس، نعمة الحياة الأبدية، نعمة المعية مع الله. هذه أنواع النعم غير موجودة. كل اللي موجود في الإسلام عن النعمة هو أكل العيش والثواب وحياة بالنعمة، لكن نعمة الله المخلصة غير موجودة. الخلاص أصلا غير موجود، النعمة المحررة غير موجودة، فهناك العبودية. دين تنقصه النعمة وهو ينقصه العمود الفقاري للحياة الروحية. ثم تحدثنا أيضا عن أمر آخر ينقص الدين الإسلامي وهو عمل الروح القدس في الإنسان. فالإسلام سمى الروح القدس جبريل عليه السلام. أين روح الله العامل؟ لا يوجد في الإسلام هذا الكلام. الإسلام جرب الله من عمله. الله لا يعمل في البشر، لا يغير، لا يجدد، لا يقدس، لا يطهر، لا يعمل شيء. الدين الإسلامي ينقص عمل الروح القدس. وإذا افتقر دين إلى عمل الروح القدس فهو ليس بدين من أساسه. أرأيتم لماذا نحن نشفق على المسلمين أيها الأحباء؟ نحن لا نريد أن نهلهل الإسلام، ولكننا نشفق على المسلمين من هذا الخداع الكبير. فقد ادعى محمد أنه أتى بدين، ولكن مقومات هذا الدين غير موجودة على الإطلاق. مقومات الدين السماوي غير موجودة على الإطلاق. وهذه المأساة الكبرى. الدين الإسلامي مجرد دنيا، أكل وشرب ولذة ومتعة وقتل واستعمار وفتح وغزو، حتى السماء، حتى الأبدية ما هي إلا شرب من الأنهار، نهر العسل، نهر الخمر، نهر الماء، وما هي إلا أكل لحم طير، فاكهة، وما هي إلا جنس مع الحوريات والشذوذ مع الولدان المخلدون. هذا الإسلام. الإسلام ينقصه عوامل ومقومات الدين السماوي. قلنا أيضا أن الدين الإسلامي ينقصه التجديد والطبيعة الجديدة. لا يتحدث عن الطبيعة الجديدة، إنما هو يتعامل مع الطبيعة العتيقة الفاسدة التي لا أمل منها. هو يرضي رغبات هذه الطبيعة العتيقة، يرضيها من جنس، يرضيها من ممتلكات، يرضيها من قتال، يرضي الطبيعة الجسدية، يرضي الغرائز الجسدية، ولكن ليس فيه إطلاقا سمو بطبيعة روحية سماوية نأخذها من الله تجدد الحياة. هذه ستة أمور تنقص الإسلام ليصبح دينا سماوية. أتكلم أيضا في هذا المساء عن جانب آخر ينقص الإسلام بشدة، وهو مفهوم البنوة لله. مفهوم البنوة لله. وعشان نقدر نفهم موقف الإسلام من البنوة ومفهوم البنوة في الإسلام، علينا أن نشرح أولا البنوة في المسيحية والدين السماوي ماذا قال على البنوة. أحبائي، الواقع أن الإنسان لكي يصير ابنا لله في هذا المفهوم ليس بالأمر الهين، فإن البنوة امتياز فائق لا تستطيع العقول العاجلة أن تدركه. فدعونا يا أحباء نلمس أبعاد هذا الامتياز المبارك وهو البنوة لله. هتكلم عليه من عدة زوايا. الزاوية الأولى مفهوم البنوة لله، يعني ايه بنوة لله؟ وعشان نفهم الحكاية دي لازم نرجع لورا شوية يا أحبائي. عندما خلق الله آدم في الجنة كان الله يتعامل مع آدم على أنه ابن. ليه؟ له معزة البنين، له حب وحنان الابن، له رعاية وعناية الابن. وعشان كده معلمنا لوقا البشير في إصحاح 3 وآية 37 وصل البشرية كلها إلى هذه النقطة فقال: آدم ابن الله. حقيقي كان بيتعامل مع آدم كأنه ابن تمام، له امتياز البنوة، بنوة الروحية، بنوة الخلق، بنوة الحب. لوقا 3 وعدد 37 آدم ابن الله، مش 27 يا محبة، صلحيها لو سمعت عشان ما تلخبطيش الدنيا. شكرك. لكن لما آدم أخطأ فقد في الخطية، انفصل عن الله، فقد كل الامتيازات اللي كانت له في الجنة، ففقد الوجود في جنة عدن وطرد منها، وفقد امتياز البنوة أيضا لأنه ما عادت له صلة بالله، وفقد رتبته الأولى وصار عبدا للخطية. ومن هنا بدأت المشكلة. آدم الذي خلق كابن لله أصبح الآن عبد للخطية. يا خسارة يا خسارة يا خسارة على الإنسان اللي بينفصل من ربنا. يا خسارة، بيضيع بدل ما يبقى ابن مكرم ومعزز يصبح عبد ذليل للخطية. بعدين ربنا في محبته يسيب برضو البشرية تحت وطأة الخطية عبيد؟ لا، ليست هذه من سمات الحب الإلهي. فجاء المسيح بمبادرته الحبية الفائقة وأخذ شكل عبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وقدم فداء للبشرية حبا بطواعية كاملة. وبهذا افتدى الإنسان وخلص الإنسان من الموت ومن العبودية. وكل واحد أصبح يقبل المسيح في حياته أصبح يصبح ابنا لله. عشان كده الكتاب يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وبهذا يكون الإنسان قد استرد مقامه الأول، استرد رتبته الأولى كابن. وده واضح في المثل اللي قاله السيد المسيح عن الابن الضال. لما الابن الضال بعد بعيد وبذر امواله بعيش المسرف وابتدا يحتاج، فقال اعود الى ابي، ورجع استقبله ابوه بالاحضان ووقع على عنقه وقبله واعاد له البنوه الاولى بعد ان صار، بعد ان كان عبدا للخطيه. قال: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. ابني هذا، وجاب الختم بتاع البنوه والبسه ليه، حط الختم خاتم في يديه، والحره الاولى التي كانت له. بهذا كل من يقبل الى المسيح أبيه ويقول له: أخطأت يا أبتي، إلى السماء وقدامك لا يدعك تقول اجعلني كأحد أجرائك، لا، يعيد لك البنية الأولى بتاعت آدم كما كان آدم في الجنة، تعود إلى ذات الامتيازات وتأخذ البنوية، بنوية الحب. ادي مفهوم البنوة بقى، بنوية الحب، بنوية العز والمعزة، لا علاقة العبيد، لانه يقول كده: لا اعود اسميكم عبيدا، لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم احباء، لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي. بنوة. لأجل هذا جاء المسيح، يقول معلمنا بولس الرسول: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. لما نال التبني؟ لما نال التبني؟ إذن البنوة لله هي تبني، على مستوى التبني نصير له أبناء بالتبني. هذا هو مفهوم البنوة لله، مفهوم راقي، مفهوم الحب، مفهوم المعزة والاهتمام والرعاية والحنان. أن يصير الله أبونا مش معقول، مش معقول، حاجة كتير قوي إن أنا يبقى أبويا هو ربنا، حاجة ما تدخلش مخ البشر العاديين أبدا. امتياز أعطاه الله لينا، يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاه سلطانا، هو ده السلطان بهذا المقدار، سلطان شرعي أن يصير ابنا لله بالتبني. شفت العز اللي ليك وليا يا أخي؟ شفت العز اللي كل من يقبل المسيح في حياته يصبح ابنا لله، يصبح في معزة البنين، متبنى، متبنى. شيء كبير، شيء لا يخطر على بال، شيء يعصر على الإنسان الطبيعي أن يقبله. لكن للذين يعرفون الله هم فقط الذين يأخذون هذا الامتياز الرائع. فبأول نقطة يا أحبائي عن مفهوم البنوة، أرجو أن يكون المفهوم واضحا الآن أمامنا جميعا. ابن بالتبني، ابن بالحب. طب احنا عايزين نتعمق أكثر وناخذ من النقطة الثانية ودوافع البنوة. يا ترى ايه الدافع اللي خلى ربنا يتبنانا؟ ايه الدافع يا ترى؟ الدافع الحقيقي ايها الاحباء لان يتبنانا الله ويعطينا هذا الامتياز الرائع والمبارك ليس الا من منطلق كون الله محبة. الله محبة، إذن التبني حب، الدافع هو الحب. عشان كده يقول لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء، بل أحباء، أبناء أحباء. ويؤكد الكلام يقول أنا أكون لهم أبا، أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. وبعدين يوحنا الحبيب في رسالته الأولى صح 3:1 يجسد لنا هذه النعمة الكبيرة والامتياز الرائع. يقول ايه؟ انظروا أية محبة، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا سلام يا سلام، انظروا شوفوا خذوا بالكم أية محبة، شكلها ايه المحبة لي الإلهية؟ الله، أن الله أعطانا أن ندعى أولاده. يا سلام، أية محبة دي؟ ايه المحبة دي؟ حبة كبيرة، حبة ما فيش زيها خالص. يا سلام. يبقى إذن دوافع الحب، دوافع البنوة ليس إلا الحب، حب الإلهي فتبنى أولاده. ننقل إلى النقطة الثالثة وهي بركات البنوة. بركات البنوة يعني إيه نبقى أبناء يعني؟ يعني ايه؟ اسم يعني؟ لقب؟ شرف؟ رخصة؟ يعني ايه؟ لازم نعرف بركات البنوة. بركة البنوة ايها الابناء الاحباء، اول بركة هي الحرية. حرية، لان العبد ما هو حر، العبد مشترى بالمال، العبد ما عندوش حرية ان هو يعمل اي حاجة. عايز اقول لكم العبد عارفين زي العبد زي ايه؟ ولا مؤاخذة يعني، ولا مؤاخذة سامحوني، ايام مجتمع العبيد العبد زي الحمار. صدقوني زي الحمار. ازاي؟ ما كده المجتمع العبودي كان كده، ان البني ادم العبد ملوش ثمن، ملوش قيمه. يعني الخدام بياخد اجره اخر الشهر صح، ولما يبقى خدامه من الفلبين ولا بتاع تدفع لها مرتبك وتتمنى انك تبقى فلبين عشان تاخد اللي هي بتاخده. خدامة شغالة بفلوس بلة عاملة، ما مجموعة من أسماء بقى. وبالدولار على رأي يا مرة طبعا، وبالاسترليني كمان يا مرة. اوكي، ولا ما برضوش اخد استرليني، انا ما بعرفش الحكاية دي بصراحة يعني، دخلتش في الجو ده، لا اشتغلت فلبينية ولا عندي واحدة شغلتها فلبينية يعني. اوكي، لكن العبد ما كانش ليه اي حقوق على وش الارض، فكان الراجل الغني من دول يبعت السوق، سوق العبيد، يشتري له عبدين ثلاثة كانهم حمير يعني، ومين اللي بياخد الفلوس بتاعة العبد؟ مش العبد اللي بياخد الفلوس، صاحبه الأولاني زي الحمير بالظبط، فيجيب له تلات أربع حمير، تلات أربع عبيد يعني، يقول للاشترام او للمدير البيت بتاعه او القصر او الابعاديه، يقول له قطع واحد منهم، قطع واحد منهم حطه للسمك في حوض السمك. يقول له قطع ده يموت بني ادم، يقول لك ده عبد، عبد، قطع واحد حطه في حوض السمك، هيقطع الواحد يحطه في السمك، في حوض السمك، خلاص؟ عد، حتى ما بقاش مستوى بني ادم. طب والتاني يا سيدي اعمل ايه؟ قطعه وارميه للاسود هناك اللي احنا شايلينهم دول، اللي احنا موجودين عشان ياكلوه. يقطع التاني ويحطه للاسود ياكلوه. والتالت يقول له خليه يساعدك بقى. اشتغل في البيت. رسمي ده المجتمع العبودي بالعبودية، ليس له حرية، ويسموه عند العرب المولى عبد برضه. لكن المسيح حررنا، حررنا من العبودية، ما احناش عبيد ولكننا أبناء أحباء. يقول كده لأن الخليقة نفسها، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، حرية مجد أولاد الله. يبقى الإنسان حر متحرر، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، لسنا بعد عبيد أذلاء ولكننا أحرار وأبناء. فدي أول بركة من بركات البنوة، أن الإنسان يتحرر من أي عبودية، من عبودية الخطية، من عبودية الشيطان، من عبودية العالم، من كل ألوان وأصناف العبوديات التي تستعبد الإنسان. حرية. الحاجة الثانية الرائعة والبركة الأخرى العظمى التي ينالها الأبناء هي الميراث. يقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ديفرونيا 8 وفي غلطي 4، اذا لست بعد عبدا بل ابنا، وان كنت ابنا فوارث بالمسيح، فوارث بالمسيح. وفي رسالة معلمنا بطرس الاولى صح 3 صح 1 وعدد 3 و 4 يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات. ليه؟ لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات من أجلكم، ميراث لا يفنى ولا يتدنس، ده الميراث الأبدي والملكوت الروحي، مش الجنة المدنسة بالولدان وحور العين، لا في دنس هناك في السماء، مفيش نجاسة ولا أدناس، لميراث لا يفنى ولا يتدنس بعلاقات جنسية مع حوريات ومع ولدان، ده الميراث الحقيقي، ودي الحياة الحقيقية. يبقى إذا احنا عرفنا دلوقتي مفهوم البنوة تبني، ودوافع البنوة الحب، وبركات البنوة حرية وميراث، بقي أن نعرف كيف يصير الإنسان ابنا لله، ازاي بقى اي انسان يبقى ابن ربنا. عرفنا شرف البنوة، وعرفنا امتيازات البنوة، وعرفنا بركات البنوة، وعرفنا مفهوم البنوة اولا. طيب ازاي بقى الانسان يبقى ابن لله؟ ده اهم سؤال وده اخطر سؤال. ازاي؟ واحد هام جدا هو بالإيمان في الفداء، فداء المسيح اللي خلانا أبناء، اللي حررنا من عبودية الخطية وأعطانا البنوة، فأقبل الفداء لنفسي، إن المسيح فداني من العبودية وخلاني ابن ليه. بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا إصحاح 4 وآية 4 و5، يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتري الذين تحت الناموس لننال التبني. خدوا بالكم من الآيات وتأكيدتها، والروح القدس عايز يقول لنا ايه؟ ليفتدي الذين تحت الناموس، ليه؟ لننال التبني. يبقى التبني بالفداء، يبقى بدون ايمان بالفداء ان المسيح فداني ومات عني، المسيح حررني على الصليب، المسيح دفع الدية بتاعتي، المسيح كفر عن خطيئتي، المسيح انهى عداوتي مع الله، المسيح شال الحاجز المتوسط اللي بيني وبين ربنا، المسيح بالصليب صالحني مع الآب القدوس، لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، صالح العالم لنفسه. وعندما صالحنا مع الآب القدوس صرنا أبناء له بالفداء، بالفداء، ثم أيضا بقبول كلمة الله الحية في حياتنا، فداء وكلمة الله. وكده يعقوب في إصحاح 1 آية 18، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. ولدنا بكلمة الحق، لما تسمع كلمة ربنا ولما تسمع الكرازة بكلمة ربنا ولما تسمع هذا الكلام عن الفداء وعن الخلاص وعن النعمة وتقبل هذا الكلام، كلمة الله تعمل في قلبك وتديك ولادة جديدة، تولدك من أول وجديد، تعمل لك غسيل مخ من الأدناس الماضية، وتعطيك خلقة جديدة. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، بكلمة ربنا، بتسمع كلمة ربنا، بتقبل كلمة ربنا، بتقرأ كلمة ربنا، بتتقبل عمل كلمة الله في حياتك وتضع الكلمة تعمل في داخلك، يبقى بالإيمان بالفداء بقبول كلمته في حياتي والمواظبة عليها. تالت حاجة بقبول شخص المسيح في قلوبنا، بقبول شخص المسيح في قلوبنا. يوحنا 1:12، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. قبول المسيح شخصيا أن يسكن في قلبي وحياتي فيعطيني بالانتساب إليه وبالاتحاد به ومن خلاله نعمة التبني والولادة الجديدة منه. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، مش ولادة جسدية، بل من الله، ولادة من الله. يبقى إذا الإيمان بالفداء أن يسوع فداني على الصليب عشان يحررني من العبودية، أقبل كلمته اللي تنور عيني وقلبي وتطهرني من جوه، أقبل شخصه في حياتي لأصير ابن لي، فأولد من الله الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا مشيئة رجل بل من الله. ثم الولادة من الماء والروح، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح فلن يدخل ملكوت الله. هذا ما قاله السيد المسيح لنيقوديموس في إصحاح 3 من إنجيل معلمنا يوحنا البشير. يقول له إيه؟ الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يولد من الماء والروح، ماء المعمودية، بالروح العامل في القلب من الداخل ليهب الإنسان ولادة جديدة. مش مجرد انه يتغطر في ميه ويطلع بدون عمل الروح القدس القلب، احنا مش بنعمل عمليات سحريه، ده مش سحر، ده مش سحر، ده مش مجرد طقس، ده روح وحياه، والا هنبقى زي الجماعه النوبيين بتوع النوبه. حد من النوبه هنا وهنا في الغرفه؟ بتوع النوبة، أنا رحت بلاد النوبة ديت زمان يعني، فهم كانوا ساكنين على ضفاف النيل في جنوب أسوان بين مصر والسودان، لا جنوب على النيل. ولما جم يعملوا السد العالي خجروهم إلى إسنا، وكان شرطهم الاساسي ان لازم يعملوا لهم ترعه مليانه ميه زي البحر زي النهر يعني. ليه؟ لان عندهم طقس بيمارسوه، الطقس ده غريب قوي قوي، الطقس ده له ماضي قديم، لان النوبه كلها كانت مسيحيين، كل بلاد النوبه كانت مسيحيه حد القرن الـ 12 كان كلها مسيحيه، وكان الملك بتاعهم اسمه الملك جرجس. فكان عندهم طقس فضل منه الكلام، فضل منه الكلام، لكن ليس له معنى، ليس له معنى. يمسكوا عيالهم ويغطسوهم في المية وهم صغيرين بعد ما يتولدوا بمدة، والراجل هو بيغطس العيل يقول له ايه؟ يغطس تجريتيسك انع، يغطس تجريتيسك انع، غطستك يعني غطستك، غطيسة يعني معمودية، إما يعني حنة، حنة يعني يوحنا، كانوا يعرفوا معمودية يوحنا ده اللي فضلهم، زي يوحنا المعمدان معمد المسيح يعني، فهم ماشيين على كده. غطستك غطيسة هنة. أنا تهيألي كتير قوي من المعمدين عايشين رغم انهم تعمدوا معمودية بسر مقدس، لكن في مفهوم كما لو كان بغتيسة امنع، بل حكاية فيها امنع، لان لابد ان يعمل الروح القدس في القلب. وقد قال القديسون وعلى رأسهم اغسطينوس في مجمع، في مجمع قرطاجنة، أو قل قرطاج، قالوا أن دموع التوبة معمودية ثانية، لأن الإنسان وهو صغير ما بيبقاش لسه واعي للي بيحصل، السر خده، لكن فاضل يتفاعل السر بالكونتاكت. العربية مليانة بنزين وكهرباء، لكن ما كانش فيه كونتاكت يوصل يبقى ما فيش امل. كم من مسيحيين زي العربيه اللي واقفه على الباب بلا فعاليه، فيها بنزين فيها كهرباء لكن ما فيهاش توصيل الاثنين ببعض، ما فيهاش مفتاح كونتاكت. ما احوجنا الى عمل الكونتاكت مع ربنا، والكونتاكت ده بالتوبة وبالصلاة وبالعشرة مع ربنا. الإنسان عندما يعتمد بالماء والروح اعتمادا قلبيا فعلا مش مجرد ظاهريا، ويعيش في هذه النعمة، ينال هذه البنوة الحقيقية لله. يبقى اذا ازاي انا اصير ابن لله؟ بقبول الفداء وقبول عمل كلمة الله في حياتي، ثم قبول شخص المسيح يسكن داخلي فيعطيني فعلا الولادة من الله من خلال ايضا سر المعمودية المقدسة. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. يبقى اذا عرفنا دلوقتي ايها الاحباء عن البنوية لله مفهومها، دوافعها، بركتها، ثم كيفية نوالها، ونأتي بقى الى سمات اولاد الله. طب اللي خد البنوة يعيش ازاي بقى؟ خد رخصة يعني؟ لا، ده في مواصفات لأولاد الله، مش أي واحد يقول أنا بقيت ابن لله، لا، في مواصفات مهمة جدا. أول حاجة المنقاد بالروح القدس، ينقاد بالروح القدس. في رومية صح 8 آية 14 يقول: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. فهل نحن منقاد بروح ربنا؟ هل نصغي إلى صوت الروح القدس في داخلنا؟ هل نفعل ما يريده الروح القدس؟ محتاجين، إن كنا أبناء لله محتاجين إن احنا نتبع توجيهات الروح القدس، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وأيضا أولاد ربنا بيبقى عندهم دالة في الحديث مع ربنا، دالة. في غلطية صح 4:6 يقول معلمنا بولس الرسول: ثم بما أنكم أبناء، بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا يا أبا، أيها الآب، أيها الآب أبي، أيها الآب السماوي أنت أبي. دالة، عشان كده احنا بنصلي في القداس نقول: لكي بدالة وبغير خوف نناديك قائلين يا أبانا الذي في السماوات. وهنا أيضا نستطيع أن نرى شيء آخر، أن أولاد الله ليس عندهم خوف. ومعلمنا بولس الرسول في رومية 8:15 يقول: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، العبد خواف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. علاقة حبية بلا خوف، بل في دالة وانقياد بالروح القدس. وعشان كده يقول: لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا الروح القدس. دي فكرة مبسطة عن البنوة في الكتاب المقدس لأبناء الله للمؤمنين. ولما نيجي نعمل مقارنة بسيطة أيها الأحباء مع الفكر الإسلامي، نصدم فالواقع أن الأمر مختلف تماما في الإسلام، حيث أن الإسلام يخلو من محبة الله كما رأينا، فأسماء الحسنى جبار منتقم متكبر وليس فيها محب، كما أن الإسلام يخلو من الفداء فليس هناك منفاد ليفد البشرية من شرها ومن خطيتها ومن عقوبة وقصاص الموت الأبدي، ليس هناك من مصالح يعيد للإنسان علاقته الأولى، يخلو الإسلام من ذلك. كما أن الإسلام يخلو من الولادة من الروح زي ما قلنا قبل كده امبارح، الإسلام يخلو من فكرة الولادة من الروح والتجديد والطبيعة الجديدة. إذن فهو يخلو من امتياز البنوة لله، مش بس يخلو، ده المصيبة السودة انه بيعتبر البشر مجرد عبيد، والاسود من كده انه يهزأ من ايمان المسيحيين بانهم ابناء الله واحبائه، يهزأ بذلك. لما يقول في سورة المائدة آية 18: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب ما زعلك في إيه؟ لا، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى إذن قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، ما عجبوش، استهزأ بها، قلت لما يعذبكم بذنوبكم. أنا حاجة واشرح الحاجات دي واتكلم فيها، لكن قبل ما اشرح الآية دي عايز أقول ليه محمد رفض فكرة البنوة لله. ليه رفض؟ عندي ثلاثة أسباب تحليلية لموقف محمد في رفضه البنوة لله، ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول عقدة الأصنام، كان عنده عقدة اسمها الأصنام، إذ كان الجاهليون يعبدون الأرباب أو الشفعاء من الأصنام كشركاء لله أو كأبناء لله. اللات والعزة ومنات أبناء أو أرباب أو شفعاء مع الله، لأن الجاهليون كانوا يؤمنون بالله لكن كانوا يؤمنون بالأرباب مع الله. عشان كده يقول لك أرأيت لما سقط في هذه الذلة والزلقة وانزلق لسانه بكلام من الشيطان، ما تعرفش أنه فيهم إلا من الشيطان يعني، يقول كده أرأيت اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وقال إذا إن شفاعتهن لترتجى. سورة النجم، إن شفاعتهن لترتجى. وكل قريش اتبسطت والجاهليون اتبسطوا وسجدوا، هو سجد وقالوا كده كويس، كده بقينا حبايب، بقيت زينا. فالصحابة لما بكتوها على هذا الأمر، إزاي تعمل كده؟ قال لهم الشيطان، الشيطان، الشيطان جالي وقال لي كده، وتخلص منها بفكرة الشيطان. وقال جبريل جه وصححه وقال له لا، أنت كده أوحي إليك، وأنت كنت تتمنى والشيطان أوقع في أمنياتك هذا الكلام. وكلام كده يعني من اللي بنسمعه من الأحباء المسلمين لما بيجوا يتهربوا من أي سؤال. يقولون كلام برضه مدخنس زي كده. فكان عنده عقدة من الأرباب والشفعاء وأبناء الله، لكنه لم يستطع أن يميز بين ما تقوله المسيحية وما يقوله عباد الأوثان، فذاك شرك أما نحن فغير ذلك. وهنا أقول سبب آخر، مع بلاغة القرآن فقد كان العرب ملغاء بالسليقة، الدليل على ذلك الشعر الجاهلي، لكن محمد بالذات كان عنده شوية ضعفات في اللغة، اللغة العربية. فمرة ينصب اسم إنا ومرة يرفع اسم إنا، الصابئين والصابئون. ومرات كتير يرفع المفعول وينصب الفاعل. فكان الراجل ايضا بكل اسف شديد عنده قصور في فهم اللغه العربيه، لم يستطع أن يميز بين الكلام الحرفي وبين الكلام البلاغي، فظن أن القول بأبناء الله أن الله سبحانه وتعالى يبقى اتجوز بصاحبة وأنجب منها أولاد. كلام ده مش بتدل بيها على محمد، ده قاله في سورة الأنعام آية 101، قال أن يكون لله ولد، أو أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة. يعني بيعترض على كلمة الأبناء، أن يبقى معنى الكلام أنكم بتقولوا أن ربنا اتجوز ويخلف. دي الفكرة الوثنية، أن إله القمر تزوج إلهة الشمس وخلف منها البنات الحلوين أو الحلوات اللي هي اللات والعزة ومنات. فيبقى القمر اتجوز الشمس وخلف بنات، فهو بيقول يا جماعة انتوا بتقولوا ليه كده، ويبص برضه للمسيحية ويحكم عليها بهذا الحكم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ويقول إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني يبقى ثلاثة. الفكرة مش عايزة تطلع من نفوقه أن معنى كلمة ابن يبقى لازم فيه زواج جنسي، زواج جنسي مش معنى مجازي خارج عن معناه الحرفي. ثم سؤال ثالث ايضا احب ان انا اثيره ايضا، وهو ان المسيحية تقول ان احنا صرنا ابناء لله بالتبني، اخذتم روح التبني. فإذا المسيحية تقول أننا صرنا أبناء الله بالتبني، ليستد الذين تحت الناموس لننال التبني، ده في غلطي 4:5. السؤال الذي صارت لنا لله هي عن طريق التبني، فكل محمد يعترف بأن احنا أبناء الله بالتبني بضربة قوية جدا، خذوا بالكم لقانون أصدره وهو إلغاء التبني بعد فضيحة زينب بنت جحش وزيد ابن حارثة. فلما اشتهى محمد زينب بنت جحش مرات ابنه بالتبني زيد ابن حارثة طلقها منه، لغى فكرة التبني من الإسلام، واخذ زينب بنت جحش برضه بمرسوم جبريلي انه زوجناكها. فبعد ما الغى امتياز التبني، كيف يعترف اننا صرنا ابناء لله بالتبني؟ سلك. ولهذا فضل محمد أن يعتبر البشر جميعا هم مجرد عبيد. يعني الله يقول لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أبناء وأحباء، لكن محمد يصر على أن البشر كلهم مجرد عبيد وما فيش أبدا إمكانية أن هم يصيروا أبناء لله. حتى رجال الله حتى الأنبياء جميعا بما فينا المسيح بقى عبد ورفض ان هو يعترف بالبنوة لله. ففي سورة صاد آية 17 يقول اذكر عبدنا داود عبد، وفي نفس السورة آية 41 واذكر عبدنا أيوب عبد، وفي سورة الإسراء آية 3 يقول نوح إنه كان عبدا شكورا عبد، وفي سورة النساء آية 172 أيضا يقول عن المسيح إنه عبد. يقول لن يستنكف المسيح أنا عبدا لله، وهو نفسه قال عن نفسه انه عبد في سورة الإسراء آية 1 وآيات كتير يعني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وآيات كتير على هذا الشكل. يبقى كل تفكيره ان الكل عبيد ولم يعترف بنعمة التبني، لانه الغى التبني والغى الفداء والغى عمل الروح القدس والطبيعة الجديدة والولادة من الله والغى الخلاص والغى الحب والغى الدين، وخلى اطار دين يحمل في داخله سياسة لا اكثر ولا اقل. نأتي للنقطة الأخيرة، وهي أنه استنكار قول المسيح أنهم أبناء الله. استنكرها الآية اللي احنا قلناها لكم دي، سورة المائدة آية 18 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى إذن أنتم بشر ممن خلق. تعالوا بنا نشوف الأول الآية دي بيفهموها المسلمين إزاي، ودعونا نرد عليها كلمة كلمة. رجعت لتفسير ابن كثير لهذه الآية المائدة 18، فابن كثير بيقول ايه؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اي نحن منتسبون الى انبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. صح، فهمتها لوحدك يا راجل؟ يا ده انت رائع بصحيح. وله بهم عناية وهو يحبنا، ادي مفهوم البنوة. ده عثر على عثر. ونقلوا عن كتابهم، يكمل بقى يقول ونقلوا عن كتابهم ان الله تعالى قال لعبده اسرائيل انت ابني ذكري. يعني بيستشهد ابن كثير ليه بيقول ان هم ابناء الله من الآية اللي بتقول لإسرائيل أنت ابني أنت ابني أنت بكري، ويعلق على كده. فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه الإيه؟ حرفوه الإيه يا حبيبي؟ أما أمر غريب وسكتة تعلب حرفوا. قالوا هذا بيكمل يعني، قالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. صح انت فاهمنا صح تمام، انا دي عناية وحب وده تشريف وإكرام. صح يا برافو عليك. ويكملوا لي كما نقل النصارى من كتابهم ان عيسى قال لهم اني ذاهب الى ابي وابيكم، ومعلوم انهم لم يدعوا لانفسهم من البنوة، ما ادعوها في عيسى عليه السلام، حلو ده الراجل قال وفاهم الراجل اهو، دي حاجه حلوه صدقوني كويس قوي ابو كثير. ها يعني بيفرق بين بنوة البشر لله وبنوة المسيح. بنوة المسيح بنوة جوهرية، ولكن بنوتنا احنا بنوة اكتسابية من خلال المسيح. ها يكمل يقول: وإنما أرادوا من ذلك معزتهم له به وحظوتهم عنده. طب انت فاهم يا ابني اهو، طب انت هاي اهو يا ابني، طب ده حاجه جميله صحيح. ولهذا قال: نحن ابناء الله واحباؤه. برافو عليكم، عليك برافو عليك يا ابن كثير، فاهم الموضوع تمام. عنايه وحب وتشريف واكرام ومعزه وحظوه، هايل هايل رائع. يكمل بقى ايه؟ قال الله تعالى رادا عليهم. هنبتدي نخش في الايه؟ نخش شمال. قال ايه يا عمو؟ قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يبقى كل المشكله ما يثبت انهم غلطانين ان ليه بيعذبكم بذنوبكم؟ اي لو كنتم كما تدعون أبناؤه وأحباؤه فلما أعددت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. يا حلاوة، أما حتة منطق يا جماعة، إيه دي الحلاوة دي؟ والسلم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ومعنى ايه يعذبكم بذنوبكم؟ يعني لو انتوا على صح ولاد واحباؤه يبقى كان عمل لكم نار جهنم ليه؟ عمل لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافتراكم. اما امر في منتهى الغرابه الصحيح، هو ربنا عمل جهنم علشان خاطر النصارى واليهود؟ شفت العنصريه بتاعت الراجل؟ شفت العنصريه؟ ربنا عمل جهنم يا استاذ، يا أستاذ ربنا عامل جهنم علشان الذين لا يؤمنون بالفداء والخلاص، سواء كانوا يهود بقى ولا نصارى ولا مسلمين ولا دروز ولا أفاكين، أي واحد لا يقبل خلاص الله وفدائه يبقى ده نار جهنم بتاع الشيطان. مش ربنا عامل جهنم للنصارى واليهود عشان كده يقولون قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يعني ايه؟ اي لو كنتم كما تدعون ابناؤه واحباؤه فلما اعددت لكم نارا، نار جهنم، اعد نار جهنم على للنصارى. شايف محمد واللعبه بتاعه؟ شايف الشيخ محمد افندي واللعبه بتاعه؟ من قال ذلك يا محمد؟ أليس هذا افتراؤك يا محمد على أهل الكتاب؟ ما هو ده امتداد لقولك اقتلوهم حتى أهل الكتاب، عنصريتك معروفة. طيب يمكن ابن كثير ما فسرش كويس يا جماعة، ما ناخدش الإسلام بفكر ابن كثير، نشوف حد ثاني تفسير الجلالين. هو ايه؟ وقالت اليهود والنصارى، اي قال كل منهما نحن ابناء الله واحباؤه، اي كابنائه في القرب والمنزله وهو كابينا في الرحمه والشفقه. طب ما انت فاهم اهو، الله، طب ما انت جدع اهو، ابن الجدع اهو، أي كأبنائه في القرب والمنزلة وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. طب حلو، قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم؟ الحجة ليه بيعذبكم بذنوبكم؟ طب يعني ايه؟ يعني ايه يا أساتيذ؟ يقول إن سبقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه. وقد عذبكم. ازاي؟ فأنتم كاذبون. ازاي؟ بل أنتم بشر من جملة من خلق من البشر. ودي المشكلة فيها ايه؟ ان احنا بشر. هل كوننا ابناء الله ينفع ان احنا بشر يا اخي؟ لكن لاحظ في دماغ محمد فكرة الارباب الوثنية الذين يطلق عليهم ابناء الله. فيبقى ادم هم ابناء الله، كل ابن لله يبقى ايه؟ ما هوش بشر، يبقى كانوا بيدعي الربوبية. عشان كده بيردوا ليه؟ انتم من جملة من خلق من البشر. طب وماله؟ ما احنا بشر. لكن ادانا الامتياز حبيبي، لكن عشان خاطر خلفيته كلمة ابن يعني رب ارباب، فيبقى ما هماش بشر زي منات اللات ومنات والعزة. طيب يمكن برضو الجلالين مش فاهمين، نشوف واحد تاني زي التفسير الطبري، وده من الجماعة الكبار بتوع المفسرين يعتبر عمدة. القول يقوله، القول في تأويل قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ذكر عن ابن عباس تسمية الذين قالوا ذلك من اليهود، فيحكي أنه أتى رسول الله نعمان ابن أضاء وبحري ابن عمرو وشأس ابن عبدي فكلموه، فكلمهم رسول الله ودعاهم إلى الله، يعني دعاهم للإسلام، وحذرهم نقمته، قال لهم لو ما قابلتوش وأسلمت هقتلكم، وطلع روح البعد وحذرهم نقمته. فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، ما تخوفناش. يبقى إذن العملية كان وراها إيه؟ حكاية لبسة ملاية. أتريك راح لشوية يهود ونصارى وقال لهم: اقبلوا الإسلام دينا لحسن أربيكم الداهية ومرمط بكم الأرض. قالوا له: ما تخوفناش، ده احنا أولاد الله مش هيهمنا. بل يهود. وأما النصارى فإن فريقا منهم قال للمسيح ابن الله، والعرب قد تخرج الخبر إذا استخرت فتقول: نحن الأجواد الكرام. فكذا أخبر الله عز ذكره عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجه إن شاء الله، يعني وجه الافتخار، يعني أنهم ولاد ربنا. حلو. فيعلق بقى الطبري ويخش بقى في الاعتراض، يقول تعليقا على قل: فلما يعذبكم بذنوبكم، يشرح يقول ايه؟ يقول الله لنبيه محمد: قل لهؤلاء الكذب المفترين على ربهم فلما يعذبكم ربكم، يشرح يقول: يقول فلأي شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم، وذلك أن اليهود قال: إن الله معذبنا 40 يوما عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل ثم يخرجنا جميعا منها. فقال الله لمحمد: قل لهم إن كنتم كما تقولون أبناء الله وأحباؤه فلما يحذركم بذنوبكم 40 يوم دول. غريبة في منتهى الغرابة كل هذه الأدلة التي يسوقها محمد عشان خاطر يرفض حتة التبني وانهم ابناء الله. غريبة وعجيبة. قال ليه بقى بيعذبكم زي ما يعني لو كنتم كده يعذبكم؟ طب عذبهم زي الشرح ده انه اليهود قالوا ان الله عذبنا 40 يوم بعدد ايام عبادتنا للعجل وحيخرجنا تاني من النار. جماعة الكلام ده اتقال، اليهود قالوا الكلام ده يا جماعة لا اتذكر في توراة ولا اتذكر في انجيل، يبقى ما فيش غير محمد يألفه ويقول هو ده الصح. اما امر غريب بمنتهى الصراحة، من الذي قال انهم قالوا ان الله معذبنا 40 يوم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لم يذكر في توراة ولا انجيل، بل ذلك من خيال محمد. وحمشي مع خياله، خليك مع الكذاب لحد باب البيت. حتى لو افترضنا جدلا والافتراض خطا، لو افترضنا ان ده حصل، افيعتبر ال40 يوم دول عذاب وعقاب؟ باجره الخطيه موت ابد يا ابو محمدات، أجرة الخطية متأمل يا حبيبي. وإذا كان هناك عذاب أو عقاب فيبقى متأمل مش 40 يوم يا عزو. لكن لجهل محمد باللاهوت فهو لا يعرف أن أجرة الخطية موت أبدي وليس مجرد 40 يوم ثم يخرجهم منها. اذا فهذا ليس عذاب ولا عقاب، امال ايه؟ ده تاديب حتى لو افترضنا ما حصل. وبيحصل ان ربنا بيأدب اولاده ويقول انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. انت عود اؤدبه بقضيب الناس وضربات بني ادم، ولكن رحمتي لا تنزع منه. يقول ان كنتم لا تحتملون التأديب فانتم نغول، لا بنون، نغول يعني اولاد غير شرعيين، لا بنون. فالاب يؤدب ابنه، من واجبه انه يؤدب ابنه، والتأديب لا ينفي البنوة. بقى لما يجي اب يضرب ابنه يضربه يأدبه، يبقى ده معناه انه هو تخلى عن بنوته يعني؟ قال له انت مش ابني؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده اللي ما لوش اصل ولا فصل ولا معنى؟ يبقى اذا القضيه اللي بيعتمد عليها محمد لانكار البنوه لله هي لماذا يعذبكم؟ لو كنتم فعلا ابناء واحب الله يعذبكم. يعذبكم يعني ايه؟ يعني هيحكم عليكم ب40 يوم عذاب تشوه كده، تبقوا باربكيو في جهنم، وبعد ال40 يوم خلاص يقول لكم مع السلامة، أديكم تعذبتم. كلام الفارغ، كلام غير المسؤول وغير المعروف يا جماعة، كلام غير صحيح. يبقى إذا كرم محمد يلغي البنوة لا يستند على دليل إطلاقا، وإنما هو دليل ومنطق فاسد لا أساس له من الصحة. ويبقى السبب الرئيسي في أن محمد بينكر البنوة لأن محمد أنكر الحب أساسا وهو دافع البنوة، وأنكر الخلاص الذي يعيد الإنسان إلى رتبته الأولى، وأنكر الروح القدس الذي يعمل بولادة ثانية ويتبنى. والغاح، فكيف اذا يقبل البنوة لله؟ وايضا لانه كان معقدا من الفكر الصنمي والوثني، ان معنى كلمة ابن يعني رب او شفيع، يعني ليس من البشر. عشان كده يقول وانتم ممن خلق الله، يعني ما انتوش ارباب ولا شفعاء. هذا هو موضوع التبني يا احبائي الذي يخلو منه الإسلام تماما. وأعرف ألخص الفكرة من الأساس عشان لو حد يحب يدخل في مداخلة، في تعليق، في إضافة، في تأمل، في تطبيق على نفسه، يقول وياي انا براجع الموضوع بقول ان المسيحيه، تعليم المسيحيه عن البنوه لله، اولا مفهوم البنوه هو التبني، الحب والمعزه والشرف والكرامه والرفعه والاعاده الى الرتبه الاولى يوم ان خلق ادم كابن له. ثانيا دوافع البنوه هو الحب الخالص. انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. ثالثا بركات البنوة، حرية ثم ميراث ابدي، كابناء سنصير ورثة. رابع حاجة كلمة عنها، ازاي الواحد يصير ابن لله بالايمان بالفداء والخلاص، قبول لكلمة الله لتعمل في القلب، قبول لشخص المسيح أن يدخل حياتنا، أما كل الذين قبلوا. وهنا يعطي ولادة من الله، الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل بل من الله ولدوا، ولادة من الماء والروح المعمودية. خامسا كلمة عن سمات أولاد الله، بينقادوا بالروح، لهم علاقة حبية مع الله بدالة قوية مع المعنى. أما موقف الإسلام فلا يوجد البنوة على الإطلاق، لا جسديا ولا روحيا. لغاها جسديا عشان خاطر فضيحة زينب بنت جحش وزيد ابن حارثة، فلغى البنوية الجسدية وأيضا لغى البنوية الروحية، واعتبر الناس كلهم مجرد عبيد. وربنا يقول لا اعود اسميكم عبيد بل احباء. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ هم عارفين ان احنا ابناء الله واحباؤه، وقالها ايه صريحه في المائده 18، قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. الاعتراض، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ عذبنا بذنوبنا، خلق جهنم علشان خاطرنا، بديت دليل. طب اثبت ان اتخلق جهنم اتخلقت عشان اثبت اخوان، كان ده دليل خالص. بل انتم بشر ممن خلق. هو هنا بيبين ان الحكايه المبلبده في دماغه حكايه الارباب والشفعاء انهم مش بشر. رايت اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، دول ولاد القمر لولاد الشمس، دنيا مساكين صدقوني. انا قلبي حزين على المخدوعين جميعا. انا بتمنى ان كل واحد يفوق من السبات اللي هو فيه، يفوق من نوم الغفلة. استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. إلهي ربي فادي ومخلصي، إلهنا الصالح المحب، يا من أحببت البشر كل البشر، ويا من صنعت فداء هذا مقداره، أسألك يا رب أنك أنت تلمس القلوب وتنور العيون عشان يشوفوا حبك الخالص يا رب، عشان يشوفوا نعمتك الغنية يا سيد، عشان يشوفوا الامتيازات المباركة المعطاة لهم مجانا لمجرد قبولك والإيمان بشخصك. محدش يقدر يقنع يا رب حد. احنا بنتكلم في الودان بيوصل للأذهان والأذان بتوصل للأذهان، لكن مين يوصل الى داخل الكيان؟ مين يوصل الى القلب والوجدان غيرك؟ عشان كده بسألك يا رب انك تتلامس مع كل نفس مشتاقة اليك، وانك تأثر الطريق وتعرفهم السكة وتمتحهم بشخصك يا سيدنا. انت ابونا، وده امتياز ما نستهلوش يا رب ابدا، لاننا بشر خطاه، لكن نعمتك غنية تعطي لغير المستحق. تقول للابن الضال انت ابني هذا كان ميتا فعاش، ابني هذا كان ضالا فوجد. ليتك تفرح وتفرح السماء الليلة دي بعودة الكثيرين اليك يا رب، ليعرفوك ويتقبلوا نعمك وبركاتك المعطاة مجانا وبلا مقابل، لاجل الدم الكريم الغالي سبب البركات، لاجل حبك وطلبات كل المحبين ليك القديسين. قبل ليك طلبتنا. آمين. أشكركم أيها الأحباء لحسن إصغائكم ولصلواتكم، وأنا أترك المايك للأدمن علشان خاطر اللي يحب يعلق ويضيف حاجة من واقع خبرته، من واقع قراءاته، من واقع مناقشاته فليتفضل. المايك معاك يا أدمن.